بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي سأقف معه في هذا اليوم هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. جاء هذا في السنن وغيرها بإسناد صحيح ولله الحمد والمنة. وهذا الحديث يشير إلى أن أفضل الذكر هو قول لا إله إلا الله، وهذه الكلمة أو الجملة هي التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، ومن أجلها خلق الله الجنة والنار، ومن أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع. وهذه الكلمة هي الفرقان بين أهل الإيمان وبين أهل الكفران، ولذلك هذه الكلمة تعني شيئا عظيما. الله جل وعلا هو الإله المعبود الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولذلك أفضل ما يذكر العبد ربه جل وعلا به هو قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فهي أفضل الذكر، فهي أفضل الذكر. وكذلك أفضل الدعاء أن تقول الحمد لله، تقول الحمد لله. وكلمة لا إله إلا الله يقولها المسلم على الدوام والاستمرار في حال قيامه وقعوده، وفي حال خلوته وجلوته، وفي حال ضعنه وإقامته، وفي جميع أحواله. وقد وردت مقيدة في أوقات مخصوصة، منها مثلا بعد الوضوء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. وكذلك يقولها الإنسان في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. أيضا يقولها الإنسان حينما يتعار من الليل، يعني يستيقظ بعد نوم، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبل الصلاة. وكذلك يقولها الإنسان عند الكرب والضيق والشدة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام عند الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. كذلك يقولها الإنسان يوم عرفة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء في لفظ أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كذلك بعد الانتهاء من الصلاة في دبر، كان النبي عليه الصلاة والسلام في دبر كل صلاة إذا سلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عليه الصلاة والسلام دائما يلهج بهذا الذكر العظيم وهو قول لا إله إلا الله. هذا الذكر لا شك بأنه مشتمل على كلمة التوحيد، والتوحيد لا يماثله شيء، وهي الفارقة بين الكفر والإيمان، ولأنها أجمع للقلب مع الله جل وعلا وأنفى للغير وأشد تزكية للنفس وتصفية للباطن. والمقصود بأن هذا الذكر ذكر عظيم سهله الله ويسره على اللسان، فبمقدور الإنسان أن يذكر الله بهذه الجملة لا إله إلا الله على كل حال، سواء كان طاهرا أو غير متطهر، على كل حال يذكر الله جل وعلا هذا الذكر العظيم. ولأجل هذا يقول عليه الصلاة والسلام أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينه، نسأل الله السلامة والعافية. فاحرصوا إخواني وأخواتي على اللهج بهذه الكلمة العظيمة وترطيب اللسان بها على الدوام والاستمرار. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم ويجعلنا من أوليائه ومن أنصار رسله ودينه، إنه خير مسؤول. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة. أخ خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد.
إن شاء الله بخير.
الله يحفظك يبارك فيك.
جزاكم الله خير.
وإياك تفضل.
عندي سؤال، أطال الله أعماركم بالخير لفضيلة الشيخ.
نعم تفضل.
شيخنا بارك الله فيكم، إذا كان الوالد يعني كبير في العمر ودائما عصبي وصعب التعامل معه، وسبحان الله يعني أغلب الأخوان والأصدقاء أغلبهم توفوا كذا، لكن سبحان الله ما زال على العصبية، ويعني بعض الأحيان تظهر منه الألفاظ يعني مش طيبة وكذا، فنحن نحاول معه قدر المستطاع، لكن شوية يعني نحس الأمور صعبة يعني شوية، فنبغي منكم توجيه بارك الله فيكم، خاصة أن في آخر العمر والواحد يعني في آخر عمر وده يعني الناس الغارين عليه يعني تكون لهم حسن الخاتمة، ومن هذا القبيل بارك الله فيك.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير خالد، تسمع إن شاء الله النصيحة من فضل الشيخ، حياك الله. نعم فضل الشيخ، سؤال لخالد، أريد نصيحة. فضل الشيخ يقول الوالد كبير في السن ويقول عصبي والتعامل معه يقول صعب، ويقول أغلب أصدقائه توفوا، ويقول فضل الشيخ يعني قد تصدر من بعض في بعض الأحيان ألفاظ غير طيبة، نريد منك فضل الشيخ يعني توجيه نصيحة له ولنا كيف نتعامل معه.
الحمد لله. أولا بالنسبة لخدمة الوالدين والصبر على أذاهم، هذا يدخل ضمن بر الوالدين، وفعل عكس ذلك لا شك بأنه من العقوق، وحق الوالدين عظيم في الشريعة، ولذلك واجب على كل مسلم أن يهتم بهذا الأصل. فالله جل وعلا ما ذكر حقه في الغالب إلا وعقبه بذكر حق الوالدين. لماذا؟ لأن الله تعالى جعلهما السبب في وجود الإنسان في هذه الحياة. ولذلك يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. قل جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من عقوق الوالدين، وبين عليه الصلاة والسلام بأنه لا يدخل الجنة عاق، بل ربنا جل وعلا قبل ذلك قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عاق. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أكبر الكبائر، ذكر من أكبر الكبائر حقوق الوالدين، حقوق الوالدين. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لي بر الوالدين وطاعتهما لا يقف عند نوع معين من أنواع التعامل، بل كل ما فيه إدخال السرور على الوالدين وتحملهما، هذا كله من البر بالوالدين. وربنا جل وعلا ماذا يقول؟ قال، يقول في كتاب العزيز: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. متى يحتاج الولد أن يقف مع والده الوقفة التي تكشف حقيقة بره؟ هي في حال مثل الحال اللي عليها والدك الآن، كبير في السن، تعود على نمط معين من الحياة، أسلوب معين من التعامل، ذهب جيله ولم يبق إلا هو. طبيعي جدا أن يصاب بشيء من الأزمات، يصاب بردات فعل، يشعر بالوحدة، يشعر بالعزلة، طبيعي حتى لو كنتم. ولذلك هذا وقتكم، هذا هو الآن وقت البر بتحمله والصبر على أذاه، محاولة قضاء أغلب الوقت معه. وأيضا يعني أنتم أدرى بوالدكم مما يشتهيه والشيء الذي لا يشتهيه، الأشياء التي يغضب منها والأشياء التي تثيره وتستفزه. فيجب عليك وعلى إخوانك أن يبتعدوا عن كل ما من شأنه أن يستفز الوالد أو يثيره أو يجعله يغلط مثلا بالكلام، وتتجنبون هذا كاملا. وأيضا تسعون في بذل الأسباب والوسائل التي تريح الوالد، فإذا كان يريد أشياء مثلا توفرونها له، يريد الخروج مثلا تخرجون به إلى مكان يرتاح. الشيء الآخر، تكونون سمعه وبصر حوله، ماذا يريد وماذا يطلب. بهذه الطريقة فعلا تحققون البر الذي أراده الله عز وجل. وما يصدر من الوالد، أن لا أسوغ على أنه حلال أو مباح، لا، لكن طبيعة الوالد كما شرحت بأنه غضوب ويستفز لأدنى الأسباب. وأيضا ذكرت بأنه الآن أصبح يشعر بوحدة وغربة مع ذهاب جيله وكذا، وإلا ما يصدر منه خطأ. نحن لا نقول بأن الذي يسب ويشتم ويغضب وكذا أنه صح، لا. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل فقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب. ولذلك أيضا قد تستطيعون من خلال اقترابكم من الوالد أن توصلوا إليه كثير من الأحكام الشرعية التي قد تخفى عليه. يعني لو مثلا جلستم معه في فترة بث مثل هذا البرنامج وأسمعتم الوالد بعض الكلام، أو برنامج تلفزيوني مثلا، أو قرأتم عليه بعض الأحاديث النبوية أو شيء من هذا القبيل، هنا يشعر بكذا، يشعر بأنه حقيقة تجاوز كثير من الأشياء. أيضا مثلا ليس بالضرورة أن تباشروه مباشرة في قضية الإنكار، وإنما لو وجهتموه ونقلتموه إلى ما هو خير، مثل قضية ذكر الله عز وجل، تبينوا الفضل ذكر الله عز وجل، وأنه خاصة هو يعني في آخر عمره يحرص على ذكر الله ويحرص على كذا، الاتيان بالقصص الجميلة عن الصحابة وعن التابعين وعن الأئمة وكذا. أعتقد بأن هذا يسهم ب يعني بسياقاته بمجموعه في تخفيف على أقل تقدير يعني الغضب الذي عند الوالد ومحاولة تعويضه ما فقده من أصدقائه ومن جيله. وأنا أجزم يقينا بأنه سيتغير متى ما إن فعلا أنتم أصلحتم النية وخلصتم الطوية وحرصتم على إرضاء الوالد. صدقني يا أخي الفاضل بأنك أنت ستمر بهذه المرحلة وستحتاج إلى أولادك، فلتقدمه اليوم ستجد جزاءه غدا. وإذا لم تقدم أنت وإخوانك هذا الشيء لوالدكم ستجدون أنفسكم أحوج ما تكونون فيه إلى أولادكم، وقد انفضوا من حولكم، لأن الأمور جزاء وفاق.
جزاك الله خير فضيلة الأخوة، أحسن الله عليكم. معنا أخ عمر، تفضل.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
حدث لكم من عمان حبيبي.
تفضل تفضل أخ عمر، جزاك الله خير.
أقول لك أخ الشيخ، حبيت أسألك أن يستشرف معاك.
حياكم الله يا مرحبا.
الله يعطيك العافية إن شاء الله دائما. أقول لك أنا شخص معاق، أوكي؟
نعم.
أعاني من سلس في البول، فما أقدر أتوضأ.
نعم.
حتى في معاناة لما أنزل من الكرفاية في معاناة، يعني لأن طالعت لي دقرحات في رجلي ومعافيش، فما أقدر أتوضأ. بس أنا حاليا أتوضأ اللي هو أغسل الذكر مثلا بس، وقد خدتني شوية بالماء وصلي، أتوكل على الله وصلي. هذا السؤال الأول. كم عارف كيف الطريقة، يعني إذا هل الصلاة صحيحة؟ يعني أنا حاول الصلاة باستمرار من الفجر للعشاء الحمد لله. صلي.
تعاني من الشلل أخ عمر؟
من الشلل، يعني شلل كلي يعني.
إن شاء الله إن شاء الله.
وعندي عاف في البصر أيضا، ما أشوف يعني.
الله يعافيك ويشفيك. تفضل. سؤال آخر أخ عمر، تفضل.
سؤال آخر أيضا.
نعم نعم نعم. أخ مروان تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخواكم
الله يبارك فيك، تفضل.
سؤالي بخصوص يوم القيامة قضية الشيخ، يراودنا يعني في النفس خوف من يوم القيامة، يعني كل آت قريب. فهل يوم القيامة على المؤمنين بيكون يعني هو 50,000 سنة كما يعني، فهل هو 50,000 سنة يعني كالعد الدنيوي، أم هل هو بيكون يسير أم شديد؟ يعني من هالباب يعني، بس بغيت كلمة عن القيامة
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مروان. نعم فالشيخ، نجيب على سؤال الأخ عمر، يقول أنه يعاني من الشلل، ويقول أيضا به سلس بول، يقول لا أستطيع الوضوء، لا أستطيع النزول أيضا من على، يعني يقول فالشيخ السرير أيضا. فصيح مسألة الوضوء كيف يكون لمثل لشخص مثل يعني هذا حاله، عنده الشلل وعنده سلس بول، ويقول لا أستطيع أن أنزل من على السرير، كيف يتوضأ وكيف يستنجي وكيف يتوضأ وكيف يصلي؟
الحمد لله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن عليك بالشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. ولا شك أخي الفاضل بأن هذه الابتلاءات يؤجر عليها الإنسان متى ما إن صبر واحتسب الأجر. الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وهذه الدنيا لا شك بأن دار ابتلاء وامتحان، وأكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. فالله جل وعلا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. الأمر الثاني، بارك الله فيك، عندنا قاعدة في الشريعة عظيمة جدا تعتصم بها، وهي أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فأنت بارك الله فيك تفعل الذي تستطيع، أما الذي تعجز عنه ولا تستطيع فليس عليك شيء في هذا. فمثلا عندنا الوضوء الآن، إذا توضأت إذا استطعت الوضوء تتوضأ، إذا لم تستطع الوضوء بالكلية، عجزت عن استعمال الماء أو منعت منه مثلا أو لا يوجد عندك ماء، تنتقل إلى التيمم، فتتيمم تضرب الأرض أو الحجارة ضربة واحدة تمسح بها وجهك وكفيك. بالنسبة للصلاة، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لما يتعلق بقضية الاستنجاء وما يخرج منك، إذا كان فعلا هذا الخروج لا إرادي بسبب ما تعاني من الشلل فأنت معذور يا أخي الفاضل، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فأنت تفعل الذي تستطيع. فإذا كان مثلا هذا الخارج يستمر تستنجي ثم ترش على القبل بالماء وتقوم، وإذا كان بالإمكان أن تضع شيء يقي من نزول هذا الخارج على البدن أو الثياب أو على البقعة فهذا أفضل، هذا أفضل. ومثل ما ذكرت لك تفعل الذي تستطيع، أما الذي لا تستطيعه فليس عليك في هذا شيء.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو كريم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فيكم. أنا عندي استفسار بخصوص وحشي والصلاة خلف الرسول، يعني سمعت مقطع لداعية إسلامي، يعني أنا استغربت من المقطع، وكمان هو كان يضرب فيه المثل على أنه في أشخاص يعني إذا خلط قط أخطأوا بحقك يعني ما ينفع ترجعهم نفس منزلتهم الأولى، فاستشهد بذلك على أنه الرسول انتهى من الصلاة كأنه عرف أنه وحشي خلفه، فقال الداعية يعني بهذا النص الرسول قال يعني أخبر أصحابه قولوا لوحشي يغرب عن وجهي ولا يصلي خلفي، ف يعني الرسول احنا عارفين أرسل رحمة للعالمين ويعني عبس وتولى فقط لأنه عبس، فهل هذه يعني ما أعرف، أنا شايف أن هذا يمكن في مرات بعض التحريف أو أنه هذا صحيح وأنا مكبر الموضوع
إن شاء الله،
فما أعرف شو.
واضح إن شاء الله أبو كريم، واضح. جزاك الله خير. تسمع الرد من الشيخ سالم، تفضل.
الله يديم فضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بسالم.
الله يبارك فيك. كيف حالك شيخ عزيز؟
حياكم الله، لو سهلة يا مرحبا.
الله يبارك فيك عزيزي، بس بارك الله فيك، بغينا توضيح بس لمسألة الاغتسال يوم الجمعة والغسل من الجنابة، والقولوا ياه ما الواحد إذا بيدخل مثلا تكرار الحمام بياخذ له شاور بيتشور زين، هل انه يلزم عليه انه يتوضا مع انه يوم بيتشور بياخذ صاير البدن الماي وبيستنشق وبيتمضمض وهالامور، فهل انه يستوجب عليه انه يتوضا بعد فوق هذا؟
يعني اغتسل ليوم الجمعه وللجنابه وللنظافه.
نعم.
هذا بغسل واحد؟
لا هذا غير وهذا غير.
ثلاثه اغسال.
نعم
ان شاء الله.
السؤال الثاني بس بارك الله فيك، بالنسبه لقراءه القران، طبعا الحين الواحد لو ما يجلس ويقرا القران يعني ان شاء الله باذن الله يكون محصل اجر من رب العالمين يتقبل الله، لكن اذا من غير الجلسه مثلا هو مثلا يتريض شيء يحط السماعه في ذنه ويسمع القارئ ويردد معاه، هل انه يؤجر على هالشيء ولا؟
ان شاء الله
بارك الله فيك.
جزاك الله خير بسالم. تسمع رد فضل الشيخ ابو خليفه، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو خليفه.
الله يحييكم. كان عندي ثلاث اسئله.
نعم.
السؤال الاول، وانا اقرا ايه من الايات اللي يقول فيها الله سبحانه وتعالى ثم اماته 100 عام، وبعدها قال كم لبث؟ قال لبث يوم وضع يوم، قال بل لبث 100 عام. استدلال الآية هذه أنا يعني كنت بفهم فيها هل هذا فعلا في الآخر في يعني في حياتنا في الموت إحنا ما عندنا إحساس بالوقت أو الوقت مش محسوس فيه، دلالة على هذه الآية لأنها استوقفتني بهذه الكلمتين. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، عندي واحد من الزملاء ملتزم ومهتدي ويصلي، بس صلاته مش ملتزمة 100%، ودائما يعني لما أتكلم معه يقول لي يا أخي أنا ودي أصلي ودي ألتزم، لكن أحس نفسي مقبوضة، أحس نفسي أني مالي يعني أحس أني متكاسل، يوم أريد أروح أصلي أشوف شيء يمنعني من الصلاة، وأحس أني أجاهد يوم أقوم أصلي، أحس كأني أجاهد في عزم نفسي على الصلاة غصبا عني مش برضاي، أحاول يعني أشوف أنه في مناعة موجودة عندي أو شيء يمنعني. فقلت له حاول إن شاء الله أن الأمور تستحل عندك هذه فترة وبتعدي، تعود على الصلاة وإن شاء الله الأمور يعني بتمشي معك. فيقول لي هذه من سنين وأنا على نفس الوضع هذا. فكان سؤالي للشيخ شو الحل في هذا الموضوع. السؤال الثالث هو التصدق المستمر، وهو على نفس الشخص التصدق المستمر وإحساسه بنفس الإحساس هذا بأنه مقبوض مبتعد، حاجة تمنعه أو تبعده من أنه يلتزم في دينه وصلاته مع أنه مجتهد في هذا الموضوع. فياريت الشيخ يفيدنا في هذه النقطة وزاك الله خير.
زاك الله خير أبو خليفة، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خير على هذا البرنامج.
وياك الله فيك.
طال عمرك. عندي سؤالي هو سؤال لصديق لي أنا.
نعم.
فهو في نفس الوقت هو زميل عمل. ولكن الله ابتلاه بشرب الخمر. ويقول أنه ويصلي الرجال. ويصلي ويصوم وكل حاجة يعني، ولكن يقول صلاتي ما تقبل. يقول كان لنا سمع حديث اللي مثلا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال اللي شارب الخمر ما تجوز صلاته 40 يوم. فهل هذا الكلام صحيح ولا مش عارف صراحة يعني. ففي ينصحنا الشيخ يعني
إن شاء الله
بخصوص هذا الرجل.
ساك الله خير محمد، حياك الله. نعم شوف الشيخ، سؤال أخ مروان يريد فضل الشيخ منكم يعني بيان وتوضيح لمسألة. يقول عنده بعض الشيخ خوف من يوم القيامة، ويقول هل يوم القيامة سيكون على المؤمنين يوم طويل ويوم شاق، أم سيكون بعض الشيخ على المؤمنين أنه يوم سهل ويوم ميسر؟ ويقول بعض الشيخ مدة يوم القيامة كم ستكون؟
الحمد لله بالنسبة لمن خاف يوم القيامة أمن بإذن الله جل وعلا. من يخاف من يوم القيامة سيكون آمنا بإذن الله. لماذا؟ لأنه سيعمل لهذا اليوم، سيعمل لهذا اليوم العظيم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه. وبالنسبة ليوم القيامة على المؤمنين يسير، على المؤمنين يسير، وأما على الكافرين فهو يوم عسير، يوم عسير. ويوم القيامة بالنسبة للحساب سيكون يسيرا جدا على أهل الإيمان، ولن يستغرق ذلك فترة ما بين صلاتين من الصلوات النهارية، من الصلوات النهارية. أما على الكافرين فهو غير يسير، وقد جاءت بذلك النصوص في القرآن وآيات كثيرة تشير إلى هذا الأمر. فالمقصود بأن الإنسان يعمل لهذا اليوم. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، ظننت يعني تيقنت واعتقدت، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا. الآيات ونصوص القرآن كثيرة، ولذلك الله عز وجل يقول عن المؤمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. قل جل وعلا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. والنصوص في هذا كثيرة، والمقصود بأن المؤمن إذا خاف يوم القيامة في الدنيا أمن بإذن الله، لأن من خافه أمن. أما من تساهل وتهاون فله الخوف، نسأل الله العافية والسلام.
ذاك الله خير. الشيخ أبو كريم يقول قصة وحشي وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني طرده وقال لا أريد أنا أن أنظر إلى وجهك حتى لا يتذكر أنه قتل أم حمزة. أيضا فالشيخ يقول أنه أيضا نهاه عن الصلاة خلفه. هل فالشيخ يقول هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويقول فالشيخ أن البعض قد يستدل بمثل هذه القصة على أن يعني إذا شخص أخطأ في حقك لا ترجع له نفس المنزلة ونفس المعاملة الأولى. فيقول كيف والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أرسل رحمة للعالمين؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لوحشي بن حرب كان غلاما لجبير بن مطعم، وحمزة رضي الله عنه حينما أسلم يقول عبد الله بن مسعود انتصفنا، بمعنى أن إسلامه كان فتحا عظيما، ذلك أن الصحابة كانوا في ضعف وكان عددهم قليلا، وقد تسلط عليهم المشركون وسحقوهم وأقصوهم ومارسوا عليهم ممارسات غاية في القسوة، وكان حمزة رضي الله عنه إسلامه فتحا عظيما. ثم لما جاءت معركة بدر قاتل حمزة قتال الأبطال، ولذلك كان دور حمزة في معركة بدر دور كبير جدا في هزيمة المشركين وجندلة صناديدهم وأبطالهم. ومن جملة من قتلهم طعيمة عم جبير، فجبير بن مطعم له عم اسمه طعيمة، فقتله حمزة. وحينما يعني قبل ذلك دعاه إلى الإسلام فعتى وأبى وتكبر وطغى. ثم لما جاءت معركة أحد قال جبير لوحشي وكان غلام له ولم يكن غلاما لهند بنت عتبة كما تذكر بعض الروايات، فقال له يعني إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. ولذلك قتل وحشي حمزة أسد الله ليس وجها لوجه، وإنما ترصد له وقتله، وإلا حمزة رضي الله عنه لا يمكن أن يصمد أمامه ولا أبطال الدنيا. فحز هذا في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر طبيعي، ولا يجوز لنا أن نفصل المشاعر هذه الإنسانية والطبيعية عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا يقول له قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فخص الله بالوحي. ولذلك طبيعي أن يحزن النبي عليه الصلاة والسلام على حمزة هذا الحزن الكبير والطويل، خاصة وأن حمزة كان له سابقة عظيمة في الإسلام ودور كبير. ثم لما جاء فتح مكة أسلم وحشي بن حرب وذهب إلى الطائف، وكان حمزة يعرف بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يستقبله كما يستقبل الآخرين، طبيعي لأنه قتل عمه قتلا ليس مثل قتل الأبطال الذين يتواجهون في المبارزة أو وجها لوجه، وإنما ترصد له واختبأ له فرماه بالحربة وقتله مقبلا غير مدبر رضي الله عنه ورحمه وأعلى منازله. وقيل لوحشي بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يثير الرسل يعني السفراء، وهناك من سيذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام رسولا من أهل الطائف، فقالوا له ادخل معه، وكان حمزة قد أسلم. فلما ذهب معه ورآه النبي عليه الصلاة والسلام عرف، قال أنت وحشي؟ يقول حمزة يقول وحشي وأنا أتحدث، وحشي كان يتحدث بهذا حينما سئل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت وحشي؟ قال قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قال نعم. يقول وحشي ما قال نعم، قال قلت قد كان من الأمر ما بلغك. ولاحظ من أدب وحشي أنه ما قال نعم، لأن لو قال نعم كان فيها نوع تحدي أو نوع كذا، فقال يا رسول الله قد بلغك قد كان من الأمر ما بلغك، يعني لي وصلك الخبر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه يقول هل بالإمكان أنك تغيب وجهك عني؟ فقال نعم فأسلم وتحققت له الصحبة ولله الحمد والمنة. وحشي أراد أن يكفر عن هذه الخطيئة مع أن الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، والحج كذلك، لكن أراد حمزة أن يكفر عن هذه الخطيئة وهذا العمل وهو قتله لحمزة رضي الله عنه، فقرر وصمم على قتل مسيلمة الكذاب. ومعلوم بأن مسيلمة ادعى النبوة في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا حوله قبيلته والأوباش من قبائل العرب ممن حوله، حتى كان ذا منعة وقوة، ولأجل هذا حصلت مجزرة في حق كثير من القراء من كتاب الوحي. وكان مسيلم الكذاب صمد صمودا عجيبا في مواجهة الصحابة، فقام وحشي فقرر أن يصنع شيء في خدمة الإسلام، وفعلا كان هذا الشيء هو قتل مسيلم الكذاب، وبقتله انطفأت نار الفتنة وذهبت هذه القبيلة وهذه الدعوة إلى النبوة بزعيمها، وماتوا وبادوا. ولذلك سجل حمزة موقفا عجيبا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال له لا تصلي ورائي ولا تفعل كذا، قال له فهل تستطيع، انظر إلى أدب النبي عليه الصلاة والسلام، هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ وهذا أمر طبيعي جدا وليس له علاقة بالصفح والمسامحة، والنبي عليه الصلاة والسلام لو لم يسمح له ويعفو عنه لعاقبه ولا أدبه، ولكنه تركه النبي عليه الصلاة والسلام وقبل منه الإسلام. ولذلك وحشي بن حرب صحابي جليل يترضع عنه، وله أيضا سابقة في الإسلام حينما قتل مسيلمة الكذاب. وأيضا لا يجوز لنا أو لا يجوز للإنسان أن يعني يحاول أن يبعد المشاعر الطبيعية التي يعيشها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أضرب مثال وإن كنت أطلت، لكن عموما مثلا علي رضي الله عنه لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن ينكح ابنة أبي جهل، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقام خطيبا على المنبر وبين بأنه لا يرضى بمثلها، إما أن يطلق فاطمة وإما أن لا يتزوج. يعني هي مشاعر أبوية، كيف الآن تجتمع ابنة خير الناس وأفضل الناس وسيد البشر وخاتم المرسلين مع امرأة هي أبوها عدو فرعون هذه الأمة كما لقبه كما لقب، كيف تجتمعان تحت رجل واحد؟ فهذه مشاعر أبوية، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما حرم الاقتران بهذه المرأة وإنما مشاعر. ولذلك لو جئنا مثلا لشخص الآن زوج ابنته لرجل، وهذا الرجل أراد أن يتزوج امرأة مثلا وضيعة، مثلا وضيعة، ما يرضى الأب، ما يمكن أني حتى لو كانت يعني البنت في حالة مستقيمة، لكن قد تكون أسرتها أو سمعتهم أو شيء من هذا القبيل. هذا مثال، أنا أحاول أقرب المسألة. فكون النبي عليه الصلاة والسلام قال لوحشي فهل تستطيع، وهذا على يعني عرض له عرض، أن تغيب وجهك عني، المعنى أنك يعني أنك ما تكون حاضرا معنا في المدينة، فقال نعم يا رسول الله، فخرج فسكن خارج المدينة، سكن الطائف، ثم حصل ما حصل من قتله لمسيلمة الكذاب. عندنا إشكالية شيخ إسحاق، وهي أن بعض الناس وللأسف سياقه للقصة قد يكون سياق مغلوط أو سياق مشبع بالعاطفة، بعيد عن الانتباه إلى بعض الفهم الذي قد يفهمه المستمع، وهذا حقيقة يتحمل مسؤوليته الملقي، هو اللي يتحمل مسؤوليته لما يسوق القصة بأسلوب مثلا فيه نوع من الجفاء، نوع من القسوة، نوع من كذا، هذا مسؤولية الملقي. أما إذا جئنا ووضحنا هذه المسألة بجميع سياقاتها وتفاصيلها، مع أيضا عدم إغفال وعزل الجانب الشعوري الإنساني الطبيعي هذا مهم جدا حتى فعلا توظف القصة توظيف صحيح يتناغم مع قواعد وأصول الشريعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو خليفة تفضل.
مرحبا كيف الحال؟
الله يبارك فيك تفضل أبو خليفة.
الله يبارك فيك أنت يا شيخ ما بطول عليكم وايد. أنا طال عمرك اليوم أتصدق اليوم الصباح أتصدق مبلغ يعني لا؟
نعم.
أنا بعض مرات يعني أستشير نفسي أقول أنا مثلا عندي خدام في البيت فقيرة يمكن مسكينة ومسلمة فأحسن أتصدق بها هي الحرمة الخدام اللي في البيت أو أن أتصدق في الجمعيات اللي في الجمعيات التعاونية موجودة
نعم.
أي الأفضل أن أتصدق برا ولا أتصدق عند الخدامة اللي في البيت عندي؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بخليفة تسمع رد فضل الشيخ. نعم نعم فضل الشيخ. سؤال بسالم بالنسبة يقول الاغتسال في يوم الجمعة يقول فضل الشيخ اغتسل للجمعة ثم اغتسل للجنابة ثم اغتسل للنظافة هل يقول فضل الشيخ يجب علي أن أتوضأ بعد ذلك للصلاة؟
الحمد لله. بالنسبة للغسل عندنا على نوعين من حيث العموم غسل عبادة وغسل عادة. أما غسل العادة فهو غسل التنظف والتبرد وهذا لا يشترط فيه النية ولو نوى الإنسان فيه لا يصح منه إلا بوضوء. يعني لو جاء مثلا يتريض ثم بعد ذلك حب أن يغتسل هذا لا يرفع الحدث فإذا أراد أن يصلي يتوضأ. أما غسل العبادة فهو على نوعين غسل واجب وغسل مسنون. الغسل المسنون غسل الجمعة مثلا غسل العيدين على قول. الغسل الواجب غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. بالنسبة للإنسان إذا كان هناك غسل واجب فلا يشترط فيه الوضوء في أوله لكن الغسل الكامل هو الذي يشتمل على وضوء في أوله ولو اغتسل من دون وضوء صح ويستطيع أن يصلي لأن يرفع الحدث ويستبيح العبادة. أما إذا كان غسل مسنون مثل غسل الجمعة فلا يصلح إلا بوضوء قبله أو بعده ولذلك الآن من أراد أن يغتسل غسل الجمعة يتوضأ أولا ثم يغتسل الغسل المعروف حتى يستبيح العبادة التي بعد الغسل.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يسأل يقول قراءة القرآن وأنا يقول جالس وأقرأ من المصحف هل فصيح يقول نفس أجر من يقول يسمع القرآن ويردد خلفه وهو يعني يمارس شيء من الرياضة؟
الحمد لله. بالنسبة لتعامل المسلم مع القرآن على نوعين. الأول القراءة بأن يقرأ القرآن سواء نظرا بالمصحف مثلا أو بأي وسيلة فيها المصحف أو حفظا. والنوع الثاني الاستماع وللمستمع أجر القارئ إذا استمع استماع عبادة ونوى بهذا التقرب إلى الله عز وجل. وبالنسبة للإنسان إذا كان يمارس رياضة ويمارس عمل وأحب أن يسمع القرآن ويركز مع القراءة فهذه عبادة تقرب إلى الله عز وجل سواء استمعه من مسجل أو من محمول أو من أي شيء من هذه الأشياء. ولأجل هذا لا بأس به يعني الاستماع إلى القرآن سواء من أي جهاز من الأجهزة أو مثلا من التلفاز أو الرادو أو مثلا الهاتف المحمول أو شيء من هذا القبيل. الأمر في هذا واسع ولله الحمد. أهم شيء استحضار النية وأن يكون فعلا يستمع استماع عبادة لأن هناك من يستمع لكن هناك تشويش حوله أو هو يستمع لآية ويغفل عن آيات لا هذا ما يصلح حتى يكون قد جمع نفسه على سماع القرآن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو خليفة يسأل فضيلة الشيخ عن الآية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. يقول فضيلة الشيخ هل يعني نستدل بهذه الآية أن الميت لا يشعر بالوقت؟
الحمد لله. طبعا هذه الآية تحتها مجموعة من الأحكام والمسائل. فبالنسبة لما جرى لهذا الرجل، أولا قيل بأنه نبي الله العزير، وهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يصح فيه هذا الحديث، وإنما أخبار بني إسرائيل، وأخبار بني إسرائيل بالنسبة لنا لا نصدقها ولا نكذبها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فيحتمل أنه نبي الله العزير، ويحتمل أنه رجل صالح. الأمر الثاني أن هذا الرجل حينما أماته الله عز وجل 100 عام ليست هي الموت التي ينتقل فيها الإنسان من الدار الدنيوية إلى الدار البرزخية، وإنما أماته الله عز وجل موتة قال بعض أهل العلم هي نومة، مثل ما نام أصحاب الكهف. ذلك أصحاب الكهف كم مكثوا في كهفهم؟ 309 سنة. هكذا لبثوا وهم نوم. الله عز وجل قال: وضربنا على آذانه، ضرب الله عز وجل على آذانه. ولذلك هذا النوم يسمى موتة. يقول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله يتوفى الأنفس حين موتها، فسمها وفاة. ولذلك هذه آية من آيات الله عز وجل دالة على عظيم قدرته. فضرب الله على أذن هذا الرجل ونام هذه النوم التي هي أشبه بالموت. ولما استيقظ سأله الملك: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، في إشارة إلى عظمة ما عند الله عز وجل. وكذلك تتمت القصة في مسألة الطعام، مسألة العظام، وقد رآها اجتمعت أمامه. أما بالنسبة للموت الحقيقي فهو الانتقال من الدار الدنيوية إلى الدار البرزخية، ودار البرزخ العذاب والنعيم فيها على الروح والجسد، وقد يكون على الروح فقط دون الجسد، قد يكون على الروح دون النعيم والعذاب. ولذلك أهل الحياة البرزخية، أهل القبور، يشعرون ويعيشون حياة اسمها الحياة البرزخية، إما في نعيم وإما في عذاب. أعاذنا الله وإياكم من العذاب، وجعلنا الله وإياكم في نعيم في الدنيا ويوم القيامة.
ذاك الأخير رفض الشيخ أيضا أبو خليفة، يقول أنه زميل ويقول ملتزم ومهتدي، لكن يقول صلاته ليست بالشكل الكامل والمطلوب. يقول هذا اللي يعني زميل: أريد أن أصلي، لكن كأنه فضل الشيخ يقول أشعر أن شيء يمنعني من الصلاة. فيقول: هذا الشعور من سنين معي، لا أستطيع، أو هناك أمر يعني أشعر به أنه يمنعني من الصلاة. فيريد منكم فضل الشيخ النصيحة له.
الحمد لله، بالنسبة للإنسان الذي يعاني من مثل هذه الحالة، لا شك بأنه واضح بأن هناك ثقل على روحه ونفسه من قبل الشيطان، وقد يكون لكسله ولإهماله ولعدم اهتمامه دور كبير في مثل هذا الأمر. والله جل وعلا يقول: من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولذلك مثل هذا الأخ يجب عليه أن ينتبه إلى نفسه، وأن يعود إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يعلم بأن هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا بمحل إقامة ولا دوام، إنما هي دار انتقال. والحوادث التي يشاهدها الناس يوميا من قوافل الموت التي تسير إلى الدار الآخرة خير واعظ للإنسان لمن ألقى السمع وهو شهيد. وأما التعليلات هذه بكذا وبكذا، فهذه لا تغنيه عند الله جل وعلا شيء. ولذلك سيقف حسران، وما من ميت مات سواء كان صالحا أو غير صالح إلا وندم. أما الصالح فيندم على عدم ازدياده من العمل الصالح، وأما المفرط فيندم على تفريطه. ولذلك الآن بعض الناس للأسف يتعذر لنفسه ويلتمس لنفسه الأعذار: والله لا أستطيع، لا أقدر، ثقيل علي، كذا. والواقع أنه خلاف ذلك. ولو قيل لصاحبك غدا بعد صلاة الفجر هناك هدايا ستوزع هناك مكرمات سينالها من يحضر لما نام الليل، ولا كان معسكرا هناك يبحث عن هذه الهدية وعن هذه الجائزة، وهذه طبيعة النفس البشرية. لكن لما يأتي الأمر فيما يتعلق بحق الله وبحقوق الله عز وجل تجد يتلجلج ويقدم رجل ويؤخر أخرى، ولذلك يوم القيامة تذهب المعاذير، هذا اليوم تذهب فيه المعاذير، ليس هناك عذر لأحد. الله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع وبين الحدود وفسح في الأجل وغذى الإنسان بالنعم، فما في عذر، ما في عذر. حتى إن الإنسان يوم القيامة لما يقول والله يا رب أنا لا أرضى إلا شاهدا من نفسي، يختم الله على لسانه فتنطق الأيدي والجلود والأرجل بما عمل، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولذلك الإنسان ما دام أنه في ساعة المهلة فما في داعي إلى مثل هذا التسويف وفتح باب الأمل وهذه الدعاوى التي ليس لها رصيد من الواقع، والله ثقيل علي وكذا. طيب لماذا لم تثقل على غيرك؟ لماذا لم تثقل؟ فليبحث الإنسان أول شيء يستعين بالله ويكثر من الدعاء ويسأل الله عز وجل الإعانة، هذا أمر. الأمر الثاني يغير أصحابه، فإن للصحبة تأثير قوي في الارتفاع أو النزول، في قوة الإيمان أو ضعف الإيمان. الشيء الآخر عليه أن يعلم بأن هذه أمور واجبة وليست اختيارية، فيجب عليه كما أنه يذهب إلى العمل ويعود هذه للدنيا، هناك أوامر فرضها الله عز وجل يجب عليه أن يلتزمها، وشيء من هذا القبيل. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدره وأن ييسر أمره وأن يهدينا وإياه وأن يردنا ربنا جل وعلا إليه ردا جميعا.
آمين. أيضا فالشيخ يقول بالنسبة للصدقة أيضا نفس الأمر، يقول أشعر بأنه يعني شيء ثقيل يمنعني عن الصدقة، خاصة يقول الصدقة المستمرة.
الحمد لله، هذا أيضا من وسوسة الشيطان، من تزيين الشيطان وتوهينه ومكره وكيده، يكيد الإنسان ويخدع الإنسان ويحاول أن يثبط الإنسان، ولذلك ينتفض الإنسان على نفسه وعلى شيطانه ويتصدق. صدقة يعني من أجل الأعمال ومن أفضلها، ومنزلته عند الله عظيمة، وآثارها وبركاتها في الدنيا قبل يوم القيامة، في الدنيا قبل يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال على السعيد، من الإخراج سيف الجبل، تقبلوا تحيات محدثكم ساقف عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.